السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مدارسة كتاب مختصر خليل في الفقه المالكي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وسيكون إن شاء الله تعالى الدرس اليوم مختصرا لأن عندي ضيوف، فأعتذر مقدما عن إعطاء الدرس أو المجلس حقه. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في ذكر إزالة النجاسة بغير الماء المطلق، وحكم ذلك إذا لاقاه أمر لاقاه ثوب ونحوه، ما حكمه؟ قال رحمه الله: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. ولو زال عين النجاسة، يعني كان على الأرض أو على الثوب أو على الجسد بول، فأزال هذا البول بزيت أو بخل أو بأي شيء أزال أثر النجاسة، فلم يبقى عين النجاسة لها أثر ولا عين. في الأرض مثلا شخص بال وجاء خل جرد الخل وأزال النجاسة، بقيت الأرض تلمع لمع ما فيش نجاسة، زال عينها بدون الماء المطلق. تعرفون أن العلماء اختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء المطلق، وطبعا حتى مسألة الوضوء، هل يتوضأ باللبن وبغيره العصير؟ هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى. والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء، والقول بخلافه ضعيف، وإن قال به الأحناف وبعض العلماء. وأما المسألة هذه وهي إزالة النجاسة بغير الماء، الجمهور أنها تزول بغير الماء، يجوز ذلك، لأن المقصود هو إزالة عين النجاسة، فإذا زال عينها طهر المحل. المالكية يرون أن إزالة عين النجاسة لابد من الماء، وإذا كان أزيلت النجاسة بالخل أو بالمنظفات الموجودة اليوم، مثلا حطيت ديتول، حطيت فيري، حطيت سائل صابون، وزالت البقعة بدون الماء المطلق الذي هو مطلق، يقولون وإن ذهبت عين النجاسة لكن يبقى في المحل حكمها، يبقى في المحل حكمها. قال هنا هذه المسألة عند المالكية، يعني هم وإن خالفوا في هذه المسألة لكن هذه الفرعية التي هي في درس اليوم تخفيف. إيش التخفيف الموجود؟ إذا أزيلت النجاسة بسائل من السوائل فذهب أثرها، ما فيش نجاسة، ما فيش، نظيف. قال: لم يتنجس ملاقي محلها. يعني انت الان كان في الارض فيه بول او اكرمكم الله براز، فجبت سائل الصابون وازلته او الفيري او اي مزيل، فلم يبقى اثر في الارض في البقعة التي كان فيها البراز. بعدما تأكدت من زوال العين دست برجلك على المكان، هذا يصبح رجلك ملاقي محلها، لاقيت محل النجاسة، لم يتنجس، يعني ما تنتقل النجاسة لرجلك، أو وضعت ثوبا ولو كان باقي بلل من أثر هذا المسحوق الذي أزال النجاسة يقينا، فما لاقى محلها فما لاقى محلها فلا يضره كون النجاسة حكمية، يعني أمر تعبدي ليس محسوسا. هذه الحمد لله من التخفيف الذي خفف فيه المالكية، وهو كلام صحيح وواضح. وسبب ذلك أن النجاسة قد زالت، فهو لم يلاقي نجاسة حتى يتنجس، وإنما النجس سواء كان في بقعة في جسد في ثوب إنما يكون بملاقاته أو بملامسته للنجاسة، لا بأمر غيبي، لا بأمر غير ظاهر، والله أعلم. المسألة الثانية في درسنا اليوم في مجلسنا اليوم، قال رحمه الله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه. هنا المالكية رحمهم الله يتكلمون في مسألة الشك في وقوع النجاسة على الثوب. وإن شك في إصابة النجاسة يعني لثوب، يذكرون ثلاث صور في درسنا اليوم، سيذكر الشيخ خليل ثلاث صور. الصورة الأولى: إن شك في إصابة النجاسة لثوب، يعني في نجاسة متحققة مثل بول، ولكن هو ليس عنده دليل ولا يقين أن هذا البول أصاب الثوب، فالنجاسة لا شك فيها، لكن هل هذه النجاسة لامست ثوبي؟ مثل إنسان دخل دورة المياه أكرمكم الله وعلى الجدار بول مثلا، أو في الأرض بول، لكن شك لما أراد أن يميل أن ثوبه مس النجاسة، البول أو الذي في الأرض أو في الجدار، ولم يرى بعينه في ثوبه أثرا بللا في النجاسة ولا شيء، لكن حصل عنده شك في إصابة هذا الثوب بتلك النجاسة، يعني هو ما عنده يقين ولا غلبة ظن، عنده ظن شك، ظن بمعنى الشك هنا، شك في أن الثوب لمس هذه النجاسة. جمهور العلماء على أن هذا الشك يطرح، ما دام أن الأصل أنه متيقن أن ثوبه نظيف وشك أنه لامس النجاسة لم يعمل بالشك، ولو كان في علم الله وفي واقع الأمر وهو لم يرى الأثر أنه قد مس لكن لم تظهر الآثار، معفو عنه عند الله، احنا مكلفين بما نعلم. فإيش الحكم عند جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة؟ أنه اليقين يعمل باليقين ويطرح الشك، ويطرح الشك، هذا قول جمهور العلماء. المالكية لهم رأي آخر، ماذا يرون؟ يرون أنه إذا وجد الشك هذا مدخل للشيطان، مدخل للشيطان أنه يقعد يوسوس له صحة صلاتي ما صحة صلاتي، ويروح يسأل الشيخ فلان والشيخ علان ويصبح يوسوس، وبعدين يصير يعني الشيطان عليه مدخل. فإيش يقولون؟ يقولون عليه النضح، عليه النضح، ما هو الغسل، النضح يعني الرش، يمسك بيده ماء ويرش على موضع أو في المكان الذي شك أن فيه النجاسة. طب هل هذا الرش يزيل النجاسة لو كانت موجودة؟ في الحقيقة هو لا يزيل، ولكن إذا حدثته نفسه أن هذا البلل من جراء مسه للبول، فيقول في نفسه: لا، هذا أثر النضح اللي أنا نضحته، يعني هي لطرد الوسوسة. واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني رأى أثر النجاسة، فالموضع الذي رآه غسله، والموضع الذي لم يره نضحه، أو يعني شك فيه نضحه، فقال عمر: قدوتنا في هذا فنحن نقتدي به. طيب، عمر رضي الله عنه فعل هذا من باب يعني الزيادة، ما في دليل أنه أوجب على الناس هذا، بل يعني استدل بعضهم على وجوب النضح أن عمر مع تضايق الوقت فعل هذا، فلو كان مستحبا لما فعله مع ضيق الوقت وطلوع الشمس خلاص عليه يقضي الصلاة. عموما هي مسألة خلافية عند المالكية أنفسهم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول عند المالكية وهو قول الجمهور الأكثر الأغلب منهم، وهو أن النضح واجب. والقول الثاني أن النضح مستحب. والقول الثالث أنه يجب مع وجود الشك الغسل، يعني هذا قول يعتبر شاذا في المذهب ولكن هو قول بعض المالكية. فالمالكية ذهبوا عند وجود شك لا يقين إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب نضحه، القول الثاني يستحب نضحه. قال سند: اختلف في النضح هل هو واجب أو مستحب؟ قال عبد الوهاب: مستحب، لأنه لا يزيل شيئا. قال: وظاهر المذهب أنه واجب. وبعضهم ذكر الغسل أيضا، ولكنهم ذكروا أن هذا خروج عن المذهب. عموما هو من أقوال المالكية. إذا تحصل عند المالكية ثلاثة أقوال، ولكن جمهور العلماء على أنه لا شيء فيه أصلا، لا نضح ولا غيره، ولو نضح لا بأس. وهذا الذي قرره ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله عليه. لذلك قال: ومن قال من أصحابنا أن النضح لا معنى له فهو قول يشهد له النظر والأصول بالصحة. وروي عن جماعة من السلف في الثوب النجس أنهم قالوا: لا يزيده النضح إلا شرا، وهو قول صحيح. ومن ذهب بحديث عمر رضي الله عنه إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس في نضحه من ثوبه ما لم ير فيه شيئا من النجاسة كان وجها حسنا صحيحا إن شاء الله. هذا كلام ابن عبد البر، وهو أيضا من أئمة المالكية. إذن الشك في ملامسة أو وصول النجاسة إلى الثوب فيه عند المالكية ثلاثة أقوال، وجمهور العلماء لا شيء عليه وهو الصحيح، ولو نضح لكان حسنا كما قال ابن عبد البر رحمه الله، ولو غسل جاز، ولو غسل جاز، لكن يحذر من الوسوسة، لأنه ربما تمادى به الشيطان فجعله مجنونا، كل شيء وسوس، وإن لم يكن شيء يعني يوجب شكا. ثم قال يعني هذه هي المسألة، وهي مسألة النضح. القول الأول أنه فيها إيش؟ النضح. لحظة يسيرة فقط معذرة. قال رحمه الله: وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل. وإن ترك يعني على القول بالوجوب على ما رجحه الشيخ خليل، إذا ترك النضح أعاد الصلاة، أعاد الصلاة كالغسل، يعني كما أنه إذا وجدت نجاسة وجب غسلها، وإذا تركها ترك غسل النجاسة تركه فعليه إعادة الصلاة. إذن هذا تشديد في قضية النضح أنه واجب على ما هو المشهور في مذهب المالكية، وجوب النضح، وجوب النضح. إذن شددوا فيه وصار حكمه إذا تركه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. لكنهم اختلفوا أيضا هل هذا الحكم وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. اختلف المالكية أنفسهم، لأن منهم من قال أصلا النضح مستحب، فالإعادة أيضا ليست لازمة ما دام أنه مستحب. الذي قال واجب كالغسل كما رجحه الشيخ خليل قال يعيد، يعيد إما يقول أبدا، وإما إذا كان يعني عامدا أو جاهلا، أما إذا كان ناسيا فإنه يعيد في الوقت. علموا من خلاف حتى في قضية الإعادة. والصحيح والله تعالى أعلم أن النضح مستحب، أو أنه أصلا لا يجب ولو فعله جاز اقتداء بعمر رضي الله عنه استحبابا، أو يقول جواز، اختيار الأمرين كلاهما صحيح ولا فضيلة لأحدهما، لكن من ناحية طرد الوساوس هذا أفضل. لذلك القول بالاستحباب له وجه، لكن لا يقال بدعة مثلا، لا، دائر ما بين الجواز الإباحة يعني أو أنه مستحب، أما الوجوب لا. فلذلك لا إعادة عليه مطلقا، لا في الوقت ولا خارج الوقت، لا عامدا ولا ناسيا، على الصحيح. عموما في مذهب المالكية الأشهر أنه واجب النضح، وعليه إن تركه عامدا أعاد، إن تركه عامدا أعاد، وإن تركه ناسيا في الوقت أعاد، وإذا فات الوقت خلاص ما عليه شيء، والله أعلم. ثم قال في تعريف النضح: وهو رش باليد، يعني يوضع في الماء في اليد ماء ويرش على موضع المشكوك فيه من الثوب بلا نية للتطهير، كعموم إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية إلا من أراد الثواب، والأجر يحتاج إلى نية، أما لمجرد التطهير وإزالة النجاسة فلا يشترط. ثم قال: لا إن شك في نجاسة المصيب، لا إن شك في نجاسة المصيب، يعني إذا كان وقع في ثوبه شيء سائل مثلا، أنت رأيت السائل في الثوب لكن لا تدري ما هذا السائل، هل هو ماء، هل هو صبغة، هل هو نجاسة، لا دليل عندك على النجاسة أنه نجس، قال ما عليك شيء، يعني تحققت أن الثوب وقع عليه شيء، لامسه شيء، ترى الشيء بعينيك ولكن لا تدري أنه نجس، فالأصل السلامة والطهارة ولا حاجة للسؤال، فيبقى على الأصل ليس عليك شيء، يعني يقول ليس عليه شيء لا نضح ولا غيره، لا إن شك، لأن الأصل اليقين، يعني الطهارة أو الأصل هو عدم وجود النجاسة، النجاسة تحتاج إلى دليل، أمر طارئ. قال: أو فيهما، يعني أو شك في نجاسة المصيب، وكذلك شك هل لمس الثوب ولا لا، من باب أولى ما في شيء، يعني إذا هو شك فقط مع وجود الإصابة، فمع عدم وجودها والشك فيها أولى، يعني جعل الشك ثلاثة أحوال: الحال الأول أن لا يتيقن بل يشك ولا يدري هل النجاسة المعلومة أصابت الثوب أو لا، قال فيه النضح لأننا متأكدين من النجاسة لكن ما احنا متأكدين وصلت للثوب ولا ما وصلت، فينضح وجوبا أو استحبابا أو على الصحيح أنه لا يجب أصلا. ثم الصورة الثانية: إذا تيقن ملامسة الثوب لشيء رطب ولكن لا أدري هذا الرطب نجس ولا طاهر، قال لا شيء فيه. الصورة الثالثة: أن يشك في الأمرين معا، شك في كونها نجاسة وشك في كونها أصابت الثوب، فهذا مرده إلى الأمر الثاني لا شيء فيه، اللي هو شك في أصل النجاسة فلا شيء عليه أصلا. فهنا تأتي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم. ثم المسألة لعلي أختم بهذا المجلس: هل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ خلاف. يعني المالكي يختلف إذا حصل الشك في الجسد موش في الثوب. لماذا فرقوا بين الثوب والجسد؟ لأن الثوب إذا غسلته تأثر تجاعيد الثوب وفيه مشقة، أما الجسد ما في مشقة، الجسد إذا جاء في رجلك على طول تغسل بالماء راح. يعني إزالة النجاسة العالقة في الجسم أسهل من الثوب. لذلك اختلفوا هل إذا حصل الشك في الجسد هل هو كالثوب أو يجب غسله؟ يعني هل هو كالثوب يجب نضحه أم يجب غسله؟ طبعا كما علمتم سابقا أن المالكي رحمة الله عليهم اختلفوا في الثوب إذا شك أن وقعت فيه نجاسة ما لم يرى لا يدري، فمنهم من قال يجب النضح، منهم من قال يستحب النضح، منهم من قال يجب غسل الثوب. هنا في مسألة الجسد قولان قويان أنه إما يجب النضح أو يجب الغسل، قولان قويان مشهوران. يعني القول بالوجوب بوجوب الغسل قوي بخلاف المسألة السابقة بالنسبة للثوب، القول بالغسل ضعيف عند المالكي بل فيه النضح إما وجوبا أو استحبابا. لكن هنا لا، القول بالغسل عند بعضهم هو القول المعتمد، القول بالوجوب ابن رشد جعله هو المذهب المالكي، وابن عرفة ذكر أنه المشهور من المذهب، ومن العلماء من ذكر العكس. المهم اختلفوا في التشهير يعني، لكن كلهم متفقون على الخلاف انه هل هو ينضح ام يغسل، ما فيش قول ثالث يترك. لكن يوجد قول ثالث على الصحيح. ايش هو قول الثالث؟ القول الذي جعل الجسد كالثوب. فلو جعله كالثوب ايش حكم الثوب؟ خلاف، منهم من قال يجب النضح ومنهم من قال يستحب النضح. إذن صار في الثوب في الجسد من أقوال المالكية يستحب النضح، وقول يجب النضح، وقول يجب الغسل، وقول يجب الغسل. هذه أقوال في المذهب المالك. جمهور العلماء لا شيء عليه، لأن الجسد كالثوب في المسألة عند الجمهور الشك لا أثر له في المسألة، ولكن لو غسل أو نضح من باب الاحتياط فهذا أمر حسن كما ذكر سابقا ابن عبد البر رحمة الله عليه. ولا يصح الاستدلال هنا بحديث إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من نومه، نوم الليل عند الترمذي من نومه في الصحيحين، فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا أمر تعبدي ومقيد بالنوم بخلاف اليقظة، فالحديث خاص تعبدي ولا يستدل به في هذه المسألة، والله أعلم. المسألة القادمة إن شاء الله تعالى، ولا أختم بها لا بأس إن شاء الله زيادة لأني تأخرت في البداية. قال وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء، صلى بعدد النجس وزيادة إناء. يعني الآن إنسان عنده إناء فيه ماء طاهر وإناء ثاني متنجس قليل ودخلت فيه نجاسة، فهذا يسمى متنجس لكن لم تؤثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، وهو على مذهب الجمهور أنه نجس. المالكي يقول لا حتى يغلب على، لكن يسمونه متنجس. الثالث ماء نجس يعني ظاهر فيه لون البول أو كذا، مثلا عندك ثلاث آنية، إناء فيه ماء طاهر وإناء فيه بول يعني فيه نجاسة لكن غير ظاهرة، لكن متحقق عندك أنه نجس، لكن يعني ما انت اختلطت عليك الامور. والثالث متنجس، فانت الان لا تدري فين الطاهر، كلها مشكوك فيها. طبعا اذا كانت النجاسة ظاهرة، واضح فيه بول مثلا او فيه براز، هذا خلاص ارميه لان هذا نجاسة. الكلام على الماء الذي لا تظهر فيه النجاسة، علمك يقينا انه نجس، انت تعلم يقينا انه نجس، او تعلم يقينا انه متنجس حكما يعني على قول جمهور العلماء، او على قول بعض المسائل المالكية وكذا التي طرحتها سابقا وتكلمنا عنها سابقا. واحد طاهر لكن لم تميز بينها، انت ما تدري، واحد من الثلاثة طاهر، او عندك خمس اواني فيها ماء، اثنين منها نجس وثلاثة طاهرة، او اثنين فيها يعني انت تعلم ان احد هذه الاواني نجس وواحد متنجس، او اثنين نجسين تعرفهما والباقي طاهر، مهما تعددت الآنية، لكن الخلاصة ان هذه الاواني اللي فيها موية اللي فيها ماء فيها آنية فيها نجاسة، أنت متأكد من وجود النجاسة. كم إناء موجود فيه نجس حسب علمك؟ مثلا إناءين، إيش تسوي؟ تختار من هذه الأواني، عندك مثلا 10 أواني، أنت متأكد أنه في 2 فيها نجاسة، أنت جبتها بنفسك لكن اختلطت مع الأواني، أردت أنك تعطيها للزرع ولا حاجة بعدين نسيت أية النجسة، إيش تعمل؟ فيما قال هنا: وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، متنجس أو نجس يعني نوعين، صلى بعدد النجس أو يعني ما يظن أنه نجس وزيادة إناء، إيش العدد يعني؟ أنت شكيت أنه من هذه 10 أواني في إناءين، يوجد إناءان نجساني، إيش تفعل؟ تقول بسم الله، تختار منها 10 3 أواني، تعال يلا حدد من 10 أو من 5 أو من 20، خذ 3 أواني، أنت متأكد أنه 2 بس خذ 3، طب أنت متأكد أنه 1 خذ 2، إيش تفعل؟ حدد أواني النجاسة 2 أو 3 أو 4 أو 1 حسب ما عندك علم، خرج من هذه الأواني بعدد ما تظن أنه نجس، مش تظن، متأكد أنه فيه نجس لكن لا تدري أي إناء، طلع 2 إذا كنت تظن في 2 وزيد 1 ثالث جنبه من الآنية الموجودة، وابدأ توضأ الأول وصلي، ثم توضأ من الثاني وصلي، وثم توضأ من الثالث وصلي، يقينا واحدة من الأواني طاهرة لأن النجاسة بس في 2، ويقينا أن صلاتك صحيحة في أحد هذه بأحد هذه يعني التي تطهرت بها الماء. هذا هو الذي رجح هنا الشيخ خليل، لكن المالكية أنفسهم عندهم خلاف في المسألة. إذن هذا الذي اختاره الشيخ خليل وهو اللي عليه أكثر المالكية، لكن ما هي مذاهب العلماء في المسألة؟ ومنهم المالكية الآخرون أيضا الذين لم يختاروا هذا القول. القول الأول هو القائل بالتحري. بماذا؟ بالتحري، يتحرى ما يغلب على ظنه أنه طاهر، أو ما يغلب عنه النجس يبعد عنه. فإذا كان ما عنده تحري أبدا بل غلب على ظنه أنها نجسة، يتركها كلها، غلب على ظنه أن هذا هو الطاهر يطهر به ولا يكرر الصلاة، هذا مذهب الحنفية. أما المالكية فالقول المعتبر المشهور يعني أقصد هو الذي ذكرت لكم، يتوضأ بعدد الأواني التي يظن أنها نجسة وإناء من الذي هو يكون في ظنه أنه طاهر، 3 أو 4 حسب العدد الذي يظن أن الأواني تنجس ويزيد 1 على أنه طاهر. القول الثاني في المالكية أنه يتركها كلها ويتيمم، وهو الذي اختاره صحنون، وهو الذي اختاره صحنون. وقال ابن المواز بقول الأحناف يتحرى، وقال بعض الفقهاء منهم ابن عبد البر من المالكية يهرق الإناء الواحد ويصبح الثاني مشكوكا فيه فيصلي فيه فيتوضأ منه بناء على أنه ليس يقينيا بل مشكوكا فيه. هذا القول الثالث عند المالكية، ولا الرابع. القول الخامس عند المالكية يتوضأ بأي واحد منها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وهو المرجح عند جماعة من المالكية واختيار ابن حزم وغيره من الفقهاء، يعني ليس فقط ابن حزم اختار هذا، جماعة من الفقهاء. وأما مذهب الشافعية أنه لا يتطهر بشيء منها، يتركها، إما يبحث عن الماء أو يتيمم، أو يتيمم إلا إذا غلب على ظنه أن أحدها طاهر، يعمل بغلبة الظن. الحنابلة أيضا يقولون لا يجوز له استعمالها كلها، بل يتحرى، ولا يتحرى كما قال الأحناف، يتركها كلها، ولا يلزم للتيمم أن يريق الماء. بعض العلماء يقول لك أرق الماء حتى تكون غير واجد للماء، لا، ما يلزمه، ولا يلزمه خلطها، بل يتيمم إن لم يجد الماء غير هذا الماء. هذه أقوال الفقهاء في هذه المسألة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني إذا اجتهد وتحرى صحت صلاته، وإذا كان غلب على ظنه عمل بغلبة الظن، يعني يرتب الأمور، الترتيب الأول أن يفعل غلبة الظن، فإن لم يرد غلبة الظن تحرى واجتهد، فإن لم تطب نفسه للتحري تركها، وإما تيمم أو يعني إذا لم يجد الماء يتيمم لا شيء عليه. أما كونه يتوضأ عدد الأشياء النجسة فهذا فيه تكليف، لكن هو قول معتبر، وهي مسألة اجتهادية، لكل قول من هذه الأقوال حظ من النظر، حظ من النظر، يعني كل الأقوال هذه فيها حظ من النظر، فلا نشدد على الناس فيها. فبعض المسائل الراجح فيها أن تجعلها مسهلة للناس، لأنه ما في نص في المسألة، كلها محتملة، ليش تشدد على الناس وتلزمهم برأيك؟ أنت تذكر أقوال العلماء، إذا اختار هذا حلال عليه، اختار هذا حلال عليه، لا نشدد، ما في نص في المسألة، كلها اجتهاد فقهاء. فإذا فعلت بما قاله المالكية في المشهور عندهم جزاك الله خير، رأيت تتحرى جزاك الله خير، رأيت بغلبة الظن جزاك الله خير، رأيت أن تتيمم جزاك الله خير، أنت يعني نريد سهل على الناس، لماذا نشق على الناس؟ بهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.